إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر الله ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، نجتمع في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس السادس عشر من شهر صفر من عام 2020 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنتذاكر طرفا من أحوال المرأة في وصايا نقدمها على عجل لأخواتنا وأزواجهن والمسؤولين عنهن، فنقول مستعينين بالله. سمعنا الآيات التي تليت في الصلاة، يقول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء، قوامون أي لهم القوامة عليهن في تدبير شؤونهن والقيام بأمورهن وتصريف الأحوال التي في البيت بفعل ما أمر الله جل وعلا واجتناب ما نهى. وقال سبحانه وتعالى: قوامون بصيغة المبالغة، فهو حق من حقوق الرجال. ويوم أن تطلب المرأة هذا الحق أو تحاول أن تكون هي القوامة على البيت، فإنها تطالب بشيء ليس من حقها، بل إنها بهذا المسلك تخرج عن الفطرة التي رسمها الله جل وعلا. لكننا نقول في مقابل ذلك: قد تكون المرأة أفضل في إدارة المنزل من عشرات الرجال أحيانا، ولكن هذا لا يعني أن تأخذ هذا الحق وتتصف بهذه الصفة. ولما جعلت القوامة بيد الرجال؟ يقول سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الرجال فضلوا على النساء وميزوا بأمور خاصة بهم، فهم أنضج رأيا، وهم أصل بعودا، وهم أثبت عند الشدائد والمصائب، وهم الذين تلوح السيوف والسهام بأيديهم في ساحات الجهاد والقتال. وأما المرأة فهي ربة البيت التي تعلم وتربي وتهذب الأخلاق وتكون قدوة صالحة لمن في البيت. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعاهده الحياء، بري أو رقى أيما إيراق. بما فضل الله بعضهم على بعض، وهذا التفضيل من الله جل وعلا ركبه خاصية في الرجال فلا يحق لأحد أن يعترض عليه. ولذا كانت شهادة الرجل بشهادة المرأتين، وكان سهمه في الميراث عن سهمين من سهام المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وأيضا بما أنفقوا من أموالهم، فالنفقة عليهم وطلب الرزق منوط فيهم، فهم الذين يكدحون ويتعبون وتلزمهم نفقة المرأة ومن عندها من الأطفال على قدر السعة والضيق الذي يكون فيه الرجل. فهم قوامون بما فضلهم الله به وبما أنفقوا من أموالهم بسبب ما ينفقون من الأموال. ثم أثنى الله جل وعلا على نوعية من النساء كرمهن وفضلهن وميزهن على غيرهن، الصالحات في أنفسهن المصلحات لغيرهن اللواتي صالحت أعمالهن واستقمنا على طاعة الله، وأخذنا بقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأخذنا بقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأخذنا بقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء النسوة هن الصالحات اللواتي حفظن الله في جوارحهن، فلا يعصين لا يعصين الله لا في اليد ولا في الرجل ولا في السمع ولا في البصر ولا في البطن ولا في الفرج. فالصالحات قانتات عابدات خيرات يكثرن من الصلاة ومن العبادة ومن القنوت لله جل وعلا، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يحفظن أزواجهن في أنفسهم وأموالهم وأولادهم، ويأخذن بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهن يحفظن أنفسهن، ولذا من حق أزواجهن عليهن ألا يوطئن فرشهم أحدا يكرهونه، ولا يأذن لأحد لدخول البيت إلا من أذن له الزوج. حافظات للغيب فيما حفظ الله بسبب ما حفظ الله عليهن وأنعم عليهن، فهن صالحات مصلحات. وهذه سمات المرأة الصالحة العاقلة التي تعرف كيف تؤدي حقوق زوجها و تصل إلى أعلى الدرجات، لأنها تعلم أن من أعظم الحقوق عليها بعد حقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم، من أعظم الحقوق حقوق الزوج. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثم قال الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن، تخافون أن ينشدن ويبتعدن عن البيت ويهجرن ويحصل منهن الإعراض والبعد والعصيان لكم، اللواتي تخافون نشوزهن استعملوا معهن الوسائل الناجعة النافعة التي تصلحهن بأمر الله، بدءا من الوعظ، فعظوهن، عظوهن وخوفوهن بالله جل وعلا، وذكروهن بحقوقكم عليهن فعظوهن. ثم إذا لم يمتثلن بالوعظ فاهجروهن في المضاجع، يهجرها الزوج في المضجع ولا يهجر المضجع، لأن هجران الفراش عقوبة لم يشرعها الله جل وعلا، بل يهجرها في المضجع. قال العلماء: يعطيها ظهره. قال بعض المفسرين: والهجر في المضجع أبلغ من هجر المضجع، علما أن هجر المضجع عقوبة لم تشرع. واهجروهن في المضاجع، فإن لم تفلح هذه الوسيلة فاضربوهن، اضربوهن ضربا غير مبرح، فقط يبين لها أنها عصت وأنها خالفت وأنها تركت بعض الحقوق الواجبة عليها. وهنا الناس طرفان ووسط، طرف أفرط في هذا الأمر وبالغ وأخذ يستعمل الضرب يزعم أنه هو السلاح الأول والأخير، فلا تستقيم له مع زوجته حياة. وهؤلاء في الغالب عندهم شيء من الخلل، إما في الدين وإما في العقل وإما في السلوك وإما في التركيبة. والبعض الآخر فرط فقال: هذه عقوبة غليظة شديدة ولا ينبغي أن تستعمل، ولا يأتي الإسلام بمثلها. وكأن هؤلاء يريدون أن يعترضوا على شرع الله، ولكن ينبغي أن يكون الناس وسطا في هذا الباب. فالعقوبة مشروعة ولكن في حدود المعقول وفي حدود ما ينفع، على حد قول القائل: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينبا، وعلى حد قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العين ثم يضاجعها آخر النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم أن العقوبة في أصلها مشروع. وقد قال بعض الباحثين إن هناك صنفا من النساء لا يمكن أن تخضع لزوجها إلا إذا غلبها عضليا قوة. وقد ذكر بعض الثقات أنه يوجد الآن في بعض القرى هذه الخاصية، لا تخضع المرأة لزوجها إلا إذا غلبها من حيث القوة، وهذه أمور وعادات إذا سرت وكانت معمولا بها فهي تبين وتؤكد ما ذكره الله جل وعلا. المهم أن لا ننكر العقوبة وأن لا نستعملها إلا في وجهها الشرعي، وأن لا نبالغ في استعمالها، وينبغي أن يكون الخلق الفاضل والتعامل الجميل بين الزوجين الكريمين اللذين يراعيان حقوق بعضهما البعض. ثم قال الله جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما، أي بين الزوجين خلافا وخصاما وفرقة، ولم يلتقيا فابعثوا حكما من أهلها، من أهل المرأة، رجلا حصيفا عاقلا مجربا صاحب رأي وبصيرة ونظر شرعي، وحكما حكما من أهله وحكما من أهلها، حكمين لهما خبرة ولهما قدرة ولهما مكانة، والزوجان وأهلوهما يقدرونهما من أجل أن يحاول التوفيق بين الزوجين. تبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا، أي إن يريد الحكمان أو إن يريد الزوجان إصلاحا، إن يقصد إن تكون النية الإصلاح والهدف هو الإصلاح، فالله يوفقهما ويسددهما. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بين الحكمين أو بين الزوجين في تقريب القلوب لبعضها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقبلها قال الله جل وعلا في آية الوعظ والهجر والضرب: إن الله كان عليا كبيرا، أي أيها الأزواج لا تظلموا الزوجات، فالله علي كبير، علي عليكم مطلع وكبير أكبر منكم. فإن وقر في نفسك أنك قوي وأن بيدك السلطة، فاعلم أن الله جل وعلا قوي قاهر جبار منتقم سبحانه وتعالى. وفي ختام الآيات هنا قال: إن الله كان عليما خبيرا، عليم بأحوال الحكمين وأحوال الزوجين، خبير بما يصلحهما، وخبير بسعي الحكمين، فليجتهد في الإصلاح لعل الله أن ينفع بمسعاهما. هكذا تكون الزوجة، وهكذا يكون الزوج: امرأة صالحة عاقلة حصيفة مجربة حافظة للزوج في نفسه وماله وولده. ويحضرني في هذا المقام فتاة عاقلة ذكية متدينة، أنعم الله عليها بالعقل والوعي والنضج، قدر الرحمن عليها وهي في مقتبل عمرها حادثا، فحصل في فخذها شرخ فأجريت لها عملية جراحية وعوفيت، لكن بقيت آثار العملية فيها، وكانت في ذلك الوقت صغيرة السن. ولما كبرت هذه الفتاة وتقدم بها العمر أصبحت تحس بآلام فظيعة في رجلها، والآلام في الساق، فبدأت تتردد على الطبيب المختص ومن طبيب إلى طبيب حتى وصلت إلى كبير الأطباء المستشار الاستشاري، وبعد مراجعات ولقاءات واجتماع عند الفريق الطبي ومشاورات مع المرأة ومع أهلها، وأحيانا لا بد من المركب الصعب، لا بد من المركب الصعب، فقرر هذا الفريق الطبي بسراء ساقي هذه المرأة الصالحة التقية العابدة المسبحة المهللة التي تذكر الله قائمة قاعدة بارة لوالديها وفية لإخوانها وأخواتها، لم تتزوج بعد، حفظت الله جل وعلا في جوارحها، فلا خطرات للبصر ولا نزغات للقلب ولا استماع للمحرم، ولم تمشي بهذه الساق التي آلمتها إلى الحرام، ولم تمتد يدها إلى الحرام. ومع ذلك لما قرر الفريق الطبي استسلمت لقضاء الله وقدره، صابرة محتسبة مقبلة، وعلمت أن الله جل وعلا خالق الكون ومدبره، أنه هو المتصرف وحده. صلت ركعتين واستشارت والدها ووالدتها، فأشاروا عليها بتخفيف الآلام ولو كان بقطع الساق، وعلمت أن الله جل وعلا الذي رزقها هاتين الساقين، علمت أن الله جل وعلا لن يضيعها، فأقدمت على العملية. وجاء يوم العملية واستعد الفريق الطبي ومعه كبير الاستشاريين، جاءوا إلى غرفة العمليات وجهزوا وسائلهم بما فيها المشرط المقص الذي يبصر الساق من عند الركبة، وأعطوا المرأة الفتاة الصالحة، أعطوها البنج، ولما غابت عن وعيها أدخلوها غرفة العمليات، وبقي أهلوها وذووها خارج غرفة العمليات. وجاء الفريق الطبي بالممرضين والأطباء والمساعدين وكبير الأطباء، وبدأوا إجراء العملية، وضعوا الساق النحيلة الهزيلة التي أضناها الألم وهدها الوجع. طالما قامت هذه الساق خاشعة خاضعة لله سبحانه وتعالى في جنح الليل، قامت هذه الفتاة تسبح وتهلل تقرأ الآيات، ولكن الآلام التي برحت الساق وجعلت المرأة تقدم على العملية، هذه الآلام هي التي دفعت بالأهل والمرأة للإقدام عليها. وضع الفريق الطبي المقص المشرف على الساق، ويا لعظم المفاجأة، وليست مفاجأة بل هي تقدير العزيز العليم المطلع على خفايا الأمور الذي يعلم السر وأخفى، وضعوا المقص، فلما أرادوا قص بكر الساق انكسر المقص اللي اشتهر. فدخل الأطباء في حالة فريدة غريبة وهرعوا إلى إحضار مقص آخر مشرف، فجاءوا به فوضعوه، ولما أراد كبير الأطباء إجراءه انكسر. سبحان الله، الأمر عجيب، حالات كثيرة وعمليات متكررة، لم يحدث مثل هذا الأمر، فما السر؟ قال كبير الأطباء: أحضروا المشرف الثالث. ولم يكن موجودا، ولم يكن موجودا في تلك اللحظات إلا هذه الثلاثة، فأحضروا المقص الثاني وأرادوا إجراء العملية، فأمره الرحمن الذي أمره كن فيكون، أمره مدبر الخلائق مدبر الكون رب الأرباب، أمره الذي تجري الأمور بحكمته وتقديره، أمره أن ينكسر فانكسر. فقال كبير الأطباء: الأمر فيه سر، أعطوني ملف هذه المرأة. أعطوه الملف، ولما تفتح الملف وجد آثار عملية قديمة، ولكن الأطباء قرروا أنه لا ارتباط بين الآلام الحاضرة والعملية السابقة، فقرر فتح الجرح السابق في ذهول عجيب وساعات متواصلة لعملية غريبة عجيبة. لطف الله جل وعلا أحاط بها، وعنايته سبحانه وتعالى ورحمته، ففتحوا الجرح. ولما فتحوا الجرح القديم الذي له سنوات كثيرة وجدوا قطنا متعفن في الجرح السابق، ففرح كبير الأطباء وحمد الله جل وعلا أنه لم يحصل بكر الساق، وطهروا الجرح وعقموه، وبقي هذا الساق النحيل الهزيل بقي ليواصل المسيرة طاعة لله وعبادة وخضوع وخشوع. ثم كان حديث الوسط الطبي، ولما فتحت المرأة عينيها بعد ما ذهب معظم آثار البنج، لمست قدمها وفي ذهنها الرجل الصناعية التي وعدها الأطباء بأن يضعوها لها، ولكنها لمست رجلها الحقيقية، وظنت أنها ما زالت في غيبة من عقلها، فكان أخوها عندها فقالت: يا أخي أين الرجل الصناعية؟ فقال: يا أختاه احمد الله، احمد الله سبحانه وتعالى، لم تبتر الساق، كيف ذاك يا أخي؟ هذا الأمر عجيب. كيف؟ قال: إن الأطباء وضعوا المشرف ثلاث مرات وينكسر، ثم فتحوا الجرح السابق ووجدوا آثار العملية السابقة في قطن ترك فتعفن فسبب الآلام. رفعت يديها وآثار البنج باقية، وحمدت الله سبحانه وتعالى وشكرت ربها ودعت وعاهدت أن تستمر في طريق الصلاح والاستقامة وبر الوالدين، وسألت الله جل وعلا أن يوفقها للاستقامة على طاعته. هذه أيها الأحباب صورة من الأمثلة الرائعة لأولئك النسوة اللواتي قال الله فيهن إنهن صالحات، حافظات للغيب، قانتات. هذه نموذج لهن، فينبغي للأخت المسلمة أن تحرص على المحافظة على جوارحها، ولتعلم أن هذه الجوارح مستنطقات يوم العرض على الله، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. تعلم المرأة أن هذه الجوارح مستنطقات وأنهن مسؤولات، وأن الله جل وعلا سيحاسب على النقير والقطير وعلى مثاقيل النفس. ولذا إذا سألت المرأة كيف الطريق للصلاح والاستقامة، نقول بأمور: الأمر الأول الاستقامة على طاعة الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الصيام، أداء الفرائض، الابتعاد عما حرم الله، ففي ذلك الخير الكبير، وفيه السعادة في الدنيا والفوز والفلاح والنجاة في الآخرة. ثم أيضا حفظ الجوارح، ما أكثر ما تؤتى المرأة من جهة لسانها ومن جهة قدميها ومن جهة سمعها. كم من بيوت عامرة تهدمت بسبب وشائع ظالمة، كم من بيوت زوجية رفرفت عليها السعادة تحطمت بسبب غيبة محرمة أو نميمة قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة فتان. وفي رواية: فتان. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. هل هناك أعظم من لحم أخيك وهو ميت تنعش منه تأكل منه؟ وهكذا النساء اللواتي يتعرضن لأخواتهن أو يتعرضن لأمهات أزواجهن أو يتعرضن لأزواجهن أو يتعرضن ل تنتمي إلى سحر أو غير ذلك. هذا من الغيبة المحرمة، فلتنتبه الأخت المسلمة، لا سيما أن ذلك من الديوان الذي لا يغفره الله إلا إذا تنازل صاحبه. فالدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان يغفره الله لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان لا بد فيه من القطار يوم أن يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فانتبه يا عبد الله، وانتبه يا أمة الله، انتبهوا لهذا اليوم العظيم يوم القطار. أيضا من الأمور التي ينبغي أن تنتبه لها المرأة قضية الهاتف. وما أدراك ما الهاتف؟ كم من ذئاب مسحورة لهه خلف الهاتف وأزعج المؤمنات وحاولوا أن يغيروا على الأعراض في غفلة من ولي الأمر وغيبة من مراقبته ومتابعته. وهؤلاء هم مثل الكلاب تطوف باللحم، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والزنا دين، وكذلك النظر متى أقربته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم. فلينتبه أولئك الذين يتصيدون عورات المؤمنين ويتتبعون غفلات المؤمنات، لينتبهوا، فالله جل وعلا مطلع سبحانه وتعالى ورقيب حسيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ينبغي لهؤلاء أن ينتبهوا وأن يتقوا الله جل وعلا. وكم من مسرة كانت آمنة مطمئنة دخل عليها هذا الموتور عن طريق الهاتف، فأفسد هذه الأسرة، وشكك الزوج بزوجته، وشكك الزوجة بزوجها، فأفسد بينهما ظانا وزاعما أنه المستفيد، ولكنه في النهاية هو الذئب المسحور. وأيضا ينبغي أن تنتبه الأخت لقضية الحب، ذلك المصطلح الذي ظلم كثيرا، كلمة جميلة، كلمة تحبها الناس، فهو رسول بين الزوج وزوجته، وبين الوالد وأولاده، بل بين الأب ومن تحت يده والأم وبناتها، ولكنه ظلم بل ذبح بغير سكين. مصطلح ظلمه الكثيرون فأصبحوا يتلاعبون به. قتلوا هذا المصطلح، مصطلح الحب، فالرذيلة عندهم حب، والجريمة عندهم حب، والعري عندهم طريق للحب. سبحان الله، الكرامة والعفة والرزانة أصبحت عقبات في طريق الحب. الحب الحقيقي هو الذي لا يخرج عن أدب الإسلام ولا يكون فيه إسفاف أو يكون فيه قتل للفضيلة وإحياء للرذيلة. جاءت ذات مرة أسماء بنت يزيد فقالت يا رسول الله يا رسول الله الرجال فضلوا علينا في الجمع والجماعات وشهود الجنائز والجهاد في سبيل الله، وإذا خرجوا للجهاد حفظنا أموالهم وأولادهم. فما لنا من الأجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن التفت إلى أصحابه: أرأيتم سؤالا أحسن من سؤالها يا أسماء؟ أعلمي من ورائك أن حسن تبعل المرأة لزوجها يسبق ما ذكرت. فذهبت مسرعة وهي تهلل وتكبر. حسن تبعل المرأة لزوجها يعني القيام بحقوقه وإكرامه وعدم أذيته وعدم المشقة عليه في كثرة الطلبات، وأيضا تطيب خاطره في ما يرغبه من أمور العشرة. المهم أن حسن التبعل يسبق ذلك كله أو يعدل ذلك كله. فهنيئا لامرأة قامت بحقوق زوجها على أكمل وجه وأحسن. كانت فتاة في عمر الزهور وهبها الله عقلا وذكاء وفطنه. أراد أهلها أن يخرجوا ذات مرة إلى نزهة عامرة، فأحست بآلام في بطنها فقالت لوالدها: اذهبوا إلى النزهة وأنا أذهب مع أخي إلى الطبيب لإجراء بعض الفحوصات. فذهبت مع أخيها وأجرت فحوصات عاجلة وحللت، فوعدها الطبيب بأخذ نتيجة التحليل يوم غد. جاءت هذه الفتاة لأخذ نتائج التحليل، فقال لها الطبيب: أنت فلانة؟ أنا أريد أمها أو أختها. قالت: لا، أنا أم فلانة. يعني ما أعطته الاسم نفسه الذي كان في ورقة التحليل. قالت: أنا أم البنت. المرأة متحجبة، الطبيب ظن أنها فعلا هي أم البنت، فقال لها الأمر فيه اشتباه مرض وعليكم بتهنئة البنت و ملاقفتها وتقييد خاطرها وإجراء فحوصات متقدمة في بعض المستشفيات. البنت وقعت عليها هذه الكلمات وقعة صاعقة، وبدأت حياتها تنقلب رأسا على عقب. جاءت إلى الطبيب على أساس أنها أعراض عادية في بطنها، ففوجئت بأمور خطيرة، فأصبحت تحمل هموم الدنيا كلها. وبعد فترة من المعاناة والمكافحة جاء اتصال من الطبيب، قال أريد فلانة. قالوا فلانة لا تكلم، لا ما يمكن أن تكلمك، مريضة تعبانة. قال أنا أريدها ألحر عليها. قالت من؟ قالوا الطبيب فلان. فجاءت متثاقلة تنتظر خبرا أشد من الخبر الأول، ولكنها فوجئت لأن الطبيب يقول لها أنا آسف، حصل خلط في التحليل بين الاثنين، فأنت نتيجة التحليل السليمة 100%، حصل خلط بين أمثال واتحاد بين متقاربين. فظنت الفتاة أن الطبيب يريد أن يطيب خاطرها وأن هذا اتفاق مع أهلها، فبدأ صراع عندها بين التصديق وعدم التصديق، ولكن الأمور تكشفت لها بعد مقابلة الطبيب وحضور المرأة الزانية ومكاشفتها بنتيجة التحليل وبداية العلاج لها. تبين لها أن الطبيب صادق، فحمدت ربها سبحانه وتعالى وشكرت، وبدأت الهموم تنقشع عنها شيئا فشيئا، ولكنها زادت في عبادتها واستقامتها، وعلمت أن الله جل وعلا إذا أحب عبده أنه يحفظه وأنه يرفع ماله، وإذا قدر سبحانه وتعالى عليه شيئا أنه يلطف به سبحانه وتعالى. من الوصايا التي ينبغي أن تأخذ بها المرأة القرار في البيت. كثير من النساء لا تخرج إلا للحاجات الضرورية، وهذا مسلك راشد وخلق نبيل. ورد عن فاطمة بنت الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها قالت خير للرجال، خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فالمرأة ينبغي أن لا تخرج إلا عند الحاجة، تقضي حاجة ضرورية وتخرج وهي محتشمة متسترة، لئلا يطمع الذي في قلبه مرض فيؤذيها وبالتالي يجرح كرامتها ويفتش حياءها. ومعلوم أن أغلى ما تملكه المرأة هو الحياء والعفة وسلامة العرض الذي لا يشترى ويباع بالذهب. ومن أهم الأمور التي تعين المرأة على ذلك الجلوس في البيت وعدم الخروج إلا للحاجة ومع المحرم، وأن يكون ذلك بأدب وحشمة وستر وعفاف.
ومن الأمور أيضا أو الوصايا التي نوصل بها المرأة الوعي والاطلاع، تعرف ماذا تقرأ وكيف تقرأ ولمن تقرأ. فهذا الوقت وقت الصراع العقلي وصراع الأفكار، وكم نحن محتاجون في مجتمعنا للمرأة العاقلة الواعية التي تدافع عن مكانتها وكرامتها وحقوقها التي منحها إياها الإسلام في أدب لم ولن تصل له أرقى النظم البشرية، لأنها وضعت المرأة في مكان لا تحسد عليه، تخدموها في الصحف والمجلات سلعة تباع وتشترى للعرض فقط، والمرأة أكرم وأغلى وأسمى من أن تتخذ لترويج سلعة أو غيرها. وأيضا إذا تحصنت المرأة بأدب الإسلام وفهمت حياة السلف من نساء الصحابة ومن بعدهن واقتدت بهن، فإنها تتبوأ مكانة لا يدانيها مكانة. وكم نحن فخورون ولله الحمد بما وصلت إليه الفتاة في بلادنا من الحشمة والعفة وعدم الاختلاط الذي وقع فيه كثير من الناس في بلاد الله الواسعة. وكم سمعنا من صيحات من بلاد الغرب وغيرها يطالبنا بأن تعطى لهن المكانة التي تتبوأها المرأة في هذه البلاد المباركة. والله جل وعلا حينما أثنى على المسلمين أثنى على المسلمات، وكذلك الخاشعين والخاشعات، الصادقين والصادقات، الصابرين والصابرات، الصائمين والصائمات الآلهة. المهم أن المرأة لها مكانة عالية، لكن لا ينبغي أن ننساق خلف بعض الدعوات التي تريد وضع المرأة في مكان لا يليق بها، ولا خلف أيضا بعض الأصوات التي تريد أن تمتهن المرأة. فالمرأة لها مكانة عالية سامية لا بد أن تتبوأها. ولعل رمز عبتها وشرفها ومكانتها وإدارتها هو البيت، فإذا استطاعت أن تديره لمن فيه من الأطفال الصغار من بنين وبنات فإنها هنا تكون الساعد الأيمن لزوجها في تنشئة هؤلاء الأطفال ليأخذوا مكانه في المجتمع، لأنه لبنات من الرجال والنساء. وأيضا من الوصايا التي نوصي بها التعلق بذكر الله، تسبيح، تهليل، تحميد، دعاء. كثير من الأخوات يغفل عن هذا الأمر وهو خفيف، عمل خفيف ولا يحتاج إلى استعداد ولا إلى تهيؤ. تدخل المطبخ تسبح وتهلل، تخرج منه تسبح وتهلل، تخرج إلى العمل تسبح وتهلل، وهذا عمل خفيف وفيه زرع للحسنات. وكم تغفل بعض الأخوات عن هذا الأمر فينشغلن بأمور تافهة إن لم تعد عليهن بالضرر فلا أقل من أن تحرمهن الفائدة والنفع. أيضا من الأمور التي نوصي بها ينبغي أن تنشغل المرأة بوردها اليومي من كتاب الله. كثير من النساء يمضي اليوم واليومان والثلاث والأربعة وليس لها حظ من كتاب الله، وهذا خطأ. كتاب الله القراءة فيه تجلو صدأ وترفع الضيق والضنك وتفرج الهم وتنفس الكرب. كم من إنسان ضاقت به الضواء فاستطاع بتوفيق الله ثم بيسير من العمل استطاع أن يتخلص من هذه الضائقة. كم من إنسان واجهته مصيبة ففزع إلى الله يتلو كتابه فانقشعت عن صدره التي جثمت عليه. لا بد أن يكون لنا حظ من كتاب الله قراءة وفهما وتدبرا وعملا لما فيه. كان السلف لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها ويعملوا به. ومن الوصايا أيضا أن نحرص على وجود القدوة، ولعل الزوج والزوجة أو الأب والأم لعلهما أصل هذه القدوة. فالمرأة قدوة لبناتها، فإذا كانت خراجة ولاجة لا تعرف القرار في البيت فماذا ترجو من بنياتها؟ سيكون مثلها تماما. وهكذا الأب إذا كان فضلا غليظ يدخل لا يعرف إلا الخصام والخلاف والشقاق، فهنا سيكون الأبناء مثله تماما وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. مشى الطاووس يوما باغتيال فقلده بمشيته بنوه. فالقدوة في البيت من الأب أو الأم أمر لا بد منه، لأن نحقق بالقدوة أضعاف ما نحققه بالقول والدعوة. ويوم أن كان السلف رضوان الله عليهم قدوات يمشون على الأرض يوم أن دخل الناس في دين الله أفواجا. من تعاملهم وعلاقاتهم فتحوا قلوب الناس قبل أن يفتحوا البلاد، فدخل الناس في دين الله. وهكذا نحن إذا أردنا أن يستقيم حال أبنائنا وبناتنا وحال من حوالينا لا بد أن نكون قدوة صالحة. ما نأمر به نفعله، وما ننهى عنه نبتعد عنه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فبذلك يقبل ما تقول ويقتدى في القول منك وينفع التعليم. لا بد. وأما أن تقول ولا تفعل لا يؤخذ بكلامك، لأنهم يقولون لو كان حقا ما يقول لبدأ بنفسه. فلا بد أن نكون قدوة صالحة لمن حولنا. أيضا من الأمور التي نوصي بها الحرص من المرأة والأب على العلم والتعليم والتأسيس في ذلك. فكثير من البيوت حرمت العلم. أقول لا بد أن يكون لنا أثر في بيوتنا من حيث تعليم الأهل والأولاد الأمور الضرورية، ولا نكتفي بمسألة دراستهم وغيرها. هناك أمور لا بد منها، جلوس الأب مع أهله هذا لا يمكن أن يحقق المدرسة ولا المدرس ولا المعلمة ولا غيره. لا بد. وربطهم بالعلم والحرص عليه والاستفادة منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، وبالتبع هو فريضة على كل أيضا مسلمة. وطلب العلم هنا المقصود به الفريضة الذي يعرف به كيف يعبد ربه، من أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها. فلا بد أن نجتهد ليكون لنا أثر في بيوتنا. بعض الناس تجد قمة في العطاء والتفاعل والدعوة إلى الله، لكنه مع أهله صفر. هذا واقع يعيش كثير من البيوت. تجد مع الآخرين جيد ونشير وقادر ويعطي ويبذل، لكنه في بيته ضعيف، لا يبذل لا يعطي. فنحن بحاجة أن نرجي على بيوتنا بشيء مما نعطيه الآخرين. ولعل المرأة لأخذها بهذه الوصايا تصل بإذن الله إلى المكانة المرغوبة، وتستطيع أن تحقق ما وصف الله به المؤمنات القانتات الصالحات الحافظات للغيب بما حفظ الله. وصلى الله وسلم على نبينا.
هناك من أنت الأسئلة نبدأ بأول سؤال. سؤال يقول: كيف تعامل المرأة صالحة زوج الباب الناس عليها؟
المرأة إذا خيف جوزها فليحرم العلاج، وإذا نشز الزوج نفسه بمعنى هجرها أو تركها فلها أن تفعل أكثر من وسيلة، تخاطب أهله، يعني تقدم في أمره، تحاول من أهل الإصلاح والأسرة، يعني يتدخل أحد من الأقارب من الحي، طلاب العلم، من الناس الموثوقين، تكلم أحد من أقاربه وقريباته وهكذا. المهم هناك أكثر من طريق، فإذا أصبحت الحياة لا تطاق بينها وبينه، الله جل وعلا قضى وحكم، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. قط الشعر إذا كان فيه تشبه في الكافرات أو العاهرات أو الفاجرات فهو محرم، وإذا كان فيه تشبه بالرجال فهو محرم. وأما إذا خلى من ذلك وكان لمجرد الزينة وبإذن الزوج أو إذن ولي الأمر لم يكن متزوجا ولم يكن فيه تشبه بالكافرات ولا بالرجال فهذا محل خلاف بين أهل العلم والأمر فيه وحده.
ما خصوص
تفضل النساء أفضل من الباقي؟ عند النساء ما يجوز، وعند الرجال من باب أولى، وعند الأهل الصحيح أنه لا يجوز، وأما عند الزوج فقط هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول فيه تشبه بالرجال فلا يجوز، ومنهم من يقول أن المرأة لها أن تتزين لزوجها بأي شيء، وهؤلاء يجيزون ذلك. لأن هذا من خصائص الرجال، يقولون من خصائص الرجال إلا إذا كان لهم خصائص شيء، هذا ما في شيء، لكن نحن نتكلم من كانت الخصائص فقط ما فوق شيء.
سؤال إذا أقرر الرجل للزوج وهي قائمة فهل
يأذن
في
طلاقها؟ إذا كان فيه إمكانية للبقاء مع إقامة الحال وقيامه بحقوقها وقيامها بحقوقه فهذا أولى، وليست كل البيوت مبنية على الحب، لكن إن كره منها خلقا رضي منها آخر. خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوده. ينبغي الإنسان أن يصبر ويتحمل ويراعي ما بينه وبينها من العشرة، ويراعي حقوق أهلها الذين أكرموه وائتمنوه على عورته. لكن وصلت الحال إلى أمر الله الباطل من جهته هو أو من جهتها هي، فالكره شيء صعب، واستقام الحال معه أيضا قد يكون متعذر إلا من رحم الله.
فهل الزواج من المرأة شيء من أجل راتبها أو مصلحتها أو بناها يكون أم لا؟
نعم يجوز، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى غير ذلك. تنكح المرأة لمالها ولجمالها
ولحسبها ونسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين كلمة يداك.
بين كلام المسلمين وبين كلام المسلمين إذا تعارضا وأجدهما فأجدهما
الرجل العاقل الحقيق الذي لا يحصل عنده تصادم بين الأم وزوجها، لأنه يعرف كيف يعطي أمه ما تريد وكيف يلبي رغبات زوجها. لكن الرجل اللي ما عنده قدرة على القيام بالحقوق ويتعلم برغبات أمه وكذا، الأم لها حقوق واجبة لا يجوز أن يستهلك فيها، والمرأة لها حقوق. لو قالت أمك لا تنفق على زوجك ما تطيح، لو قالت أمك لا تذهب لزوجك ما تطيح، يعني هذه أمور ما فيها مجال. فالمهم الإنسان الحقيقي يستطيع، لأن الأم يعني حريصة على مصلحة الولد على مصلحة الابن. فإذا علمت أن ربة الابن في الزوجة لا يتصور بأي حال من الأحوال أن تريد الانتقام من ابنها ومن زوجها أبدا، قلب الأم أرحم وأرق. لكن المشكلة أننا لا نحسن التعامل مع الأمهات، وللأسف لا تحسن بعض الزوجات التعامل مع الأمهات، خلاص تضع رأسها برأس الأم فكأنها عدو لها، اللي تريده لقمة تريد، هذا مو ليس صحيح. الأم لها وضع ولها مكانة، وقد يكون الشخص يضحي بكل شيء في سبيل إرضاء أمه. فينبغي للمرأة أن تعلم لأن مصلحتها في راحة زوجها وراحة زوجها في راحة أمه، تعرف من أين توكل الكسب. ولهذا بعض النساء لا تعطي الأم مال ولا شيء، مجرد علاقة طيبة، وبالتالي تستطيع أن تمسك قلب زوجها من هذا المنتهى. فوصيتي للأخوات أن يعرفن كيف يتعاملن مع الأمهات، والأمهات يعني لا يريدن إلا الشيء البسيط، المعاملة الطيبة فقط. صحيح بعضهن قد تغار على الإبن لشرط حب الزوجة ودائم معها تغار، غير هذه من باب الحب والعطف والحنان والرحمة والشفقة بالإبن. لكن ينبغي للولد أن يكون حقيق، وأيضا للزوجة أن تكون عاقلة، فيلبيان رغبات الأم ويحققان ما يريدان بغير الإساءة إلى الأم. وهكذا
ثم أقسم العباءة وفرض الزهر، وما هم الأباء على الشهر، وما هم الأباء في تفصيل الزهر للنساء، ما أنا أقولها للمرأة حول هذا.
أي لباس؟ العلماء قالوا في اللباس لا بد أن يكون يشترط فيه أن لا يكون ضيقا، وأن لا يكون شفافا، وأن لا يكون فيه تشبه بالرجال، وأن لا يكون فيه تشبه بالكافرات والعاهرات والفاجرات، وأن لا يكون ثوب شهرة، وأن لا تخرج المرأة فيه متطيبة، وأن لا يكون في عصيان للزوج إذا كان متزوجا. هذه ضوابط اللباس لا بد منها. فالعباءة اللي على الكتف هي تشبه بالرجال، مثل تشبه بلبس المشبح، والعباءة التي تشب عن ما تحتها، والعباءة المطرزة التي تنفخ، وما خالف ما عليه العرف في بلدنا هذا لا يجوز المرأة تلبس، ما خالف العرف لا يجوز المرأة تلبس، لأن هذا تدرج في الوقوع في المحذور. يصل الحال برمي العباءة، وعرف بلدنا درج على هذا الأمر، فينبغي المحافظة عليه. ووصية للمرأة ألا تستاق خلف كل جديد. بعض النساء تعتبر هذا يعني ثقة لنفسها قدرة وأنها تتحرر من شيء، هذا خطأ، هذا ضعف، هذا قصور، هذا نقص، وركب نقص في المرأة. ينبغي لها أن تحافظ على كرامتها وأن تقتدي بالصالحات المصلحات وأن تكون قدوة. وكما قال الله جل وعلا: إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، قال العلماء إلا ما أظهرته الريح غصبا عنها. وكنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجن متلفئات كأنهن الغربان، فترة لا يدرى، ما يرى منهن شيء إطلاقا.
على السلام يا قدر الشيخ، أن ما وصل إليه حال تبرز الصورة التي كثير من المسلمات هو ضعف غيرة عند الزوج وزوجته وبناته، قال لكم بالتعليم.
هذا وارد، قد يكون من ضعف في الراعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع مسؤول عن رعيته أهل بيته، قد يكون ضعيف، فبالتالي تكون السلطة لغيره. وقد يكون أيضا هناك قدوة سيئة في البيت من امرأة، وأيضا قد يكون هناك مؤثرات في البيت من قنوات أو غيرها، وأيضا قد يكون هناك أفكار غريبة تطلع عليها البنات أو الزوجة أو غيرها. فالمهم ينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه ويحفظ ذريته، ويعلم أنه مسؤول يوم القيامة، وأنه إن غش رعيته أهل بيته فسيسأله الله جل وعلا عن هذا الأمر وسيحاسب عليه، فليؤدي الأمانة التي ائتمنه الله جل وعلا، وليتذكر أنه مسؤول عن قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
ما هو أيضا قصد المرأة المسلمات قصد الدين دون إسلام بحقوق الزوج والأولاد؟
هذا أمر للدين، فإذا كان الزوج مؤهل هو الذي يتولى هذا الأمر في لقاء يفعل لأهل البيت للزوجة وأهل البيت، لقاء يومي أو أسبوعي أو كذا حسب قدرته ومشغولياته. وإذا لم يتيسر الحمد لله الآن يعني بعض وسائل الإعلام الهادفة وإذاعة القرآن وبعض المجلات والأشرطة، الحمد لله الآن الأمور ميسرة كثيرا، تستطيع المرأة أن تتعلم وهي في بيتها لا تخرج من بيتها. ثم أيضا المحاضرات والندوات وحلق العلم الآن ميسرة ولله الحمد. ثم أيضا بعض الكليات الشرعية، كليات الجامعية فيها مجال. المهم هو إذن الزوج والمحافظة على نفسها، وأن تخرج بعدد وستر وحياء وعفاف، والله جل وعلا إذا علم حسن نيتها يعينها إن شاء الله.